الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة الشاك في البلوغ، فما هو مقتضى وظيفة الشاك في بلوغه؟ إذ بعد الفراغ من خلال البحث السابق أن التكاليف إنما يكون موضوعها البالغين، فحينئذ إذا ثبت البلوغ ثبتت الأحكام، وإذا لم يثبت البلوغ لم تثبت الأحكام. فحينئذ يقع السؤال بأنه لو شك المكلف هل أنه بالغ أو ليس ببالغ، فعلى فرض بلوغه يجب عليه التكاليف، وعلى فرض عدمه لا يجب عليه التكاليف. فما هي الوظيفة العملية اتجاه هذه الواقعة المشكوكة؟ المصنف حفظه الله يقول إن الشك في البلوغ يتصور على مستويين. المستوى الأول الشك في البلوغ بلحاظ الشبهة الموضوعية، والمقام الثاني الشك في البلوغ بلحاظ الشبهة المفهومية، فيقع الكلام في مقامين. أما الكلام في المقام الأول فبيانه بأنه لو كان المكلف يعلم أن البلوغ يحصل بإكمال 15 سنة قمرية ولا شك له في ذلك، فلو سألته ما هو مفهوم البلوغ يقول أن مفهوم البلوغ هو إكمال 15 سنة قمرية، لكنه في فترة من الفترات حصل عنده الشك هل أنه أكمل 15 سنة قمرية أو لم يكمل 15 سنة قمرية، فصار عنده الشك في الموضوع، يعني يعلم أن البلوغ يتحقق بإكمال 15 سنة قمرية لكنه شك، خصوصا في زمان السابق، أو في حتى بعض الأحيان هذه الأزمة إذا ما في برامج تحول السنة الميلادية القمرية قد يقع في إشكال، فلا يعلم هل أكمل 15 سنة قمرية أو لم يكمل 15 سنة قمرية، فالشك في الموضوع بعد إحراز المفهوم. نعلم أن مفهوم البلوغ هو ما ذكرنا، إلا أنه الشك في تحقق هل أنا الآن كموضوع يقال في حقي أكملت 15 سنة قمرية أو لا. فحينئذ قد يقال أن الشخص المذكور يستطيع أن يقول أنا أقطع فيما سبق في الزمان السابق أني لست ببالغ، بمعنى أني لست مكملا لخمسة عشر سنة قمري، هذا بلا إشكال. الآن أشك هل أكملت 15 سنة قمرية أو لا، أستصحب ماذا؟ عدم الإكمال. وبناء على استصحاب عدم الإكمال حينئذ ماذا؟ حينئذ لا ينتفي التكليف، لأن التكليف موضوعه البلوغ بمعنى إكمال 15 سنة قمرية، فأنا ببركة الاستصحاب نفيت موضوع التكليف، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لأن فعلية الحكم تابعة لفعلية الموضوع. وهذا ما يسمى بماذا؟ بجريان الاستصحاب الموضوعي. إذن هذه طريقة من الطرق من خلالها أثبتنا ماذا؟ أنه غير مكلف ببركة الاستصحاب الموضوعي. إذن إذا كانت عندنا شبهة موضوعية بإجراء الاستصحاب الموضوعي أثبتنا عدم التكليف، لكن هل أثبتنا هل أثبتنا عدم التكليف مباشرة أو غير مباشرة؟ مو مباشرة أثبتنا عدم التكليف، أثبتنا عدم التكليف بنفي موضوع التكليف. إذا موضوع التكاليف ماذا؟ البالغ بمعنى المكمل 15 سنة قمرية، الاستصحاب وظيفته أنه نفى موضوع الحكم، فانتفى الحكم بانتفاء موضوعه. واضح هذا البيان الأول ماذا؟ في المقام الأول. إذن المقام الأول وهو أنه إذا كان عندنا شبهة موضوعية، البيان الأول إجراء الاستصحاب الموضوعي. البيان الثاني وما زلنا في المقام الأول، نقول نستطيع أن نجري الاستصحاب الحكمي مباشرة ببيان أن المكلف بالتكاليف هو البالغ، صحيح؟ أما غير البالغ فغير مكلف. فيستطيع هذا الشخص الشاك الآن في بلوغه أن يقول أنا عندي في زمان سابق يقين بعدم توجه التكاليف، لأني كنت أخطأ بأن عمري مثلا 14 سنة فأخطأ بعدم التكاليف. الآن عندما شككت هل أكملت 15 سنة أو لا، ماذا أقوم؟ أقوم باستصحاب عدم توجه التكليف، عدم توجه الإحكام. فهنا لا نتوصل إلى إثبات ماذا؟ إلى إثبات عدم التكليف من خلال استصحاب ماذا؟ استصحاب عدم الموضوع، عدم إكمال 15 سنة قمرية. يقول لا، مباشرة أشك في التكليف أستصحب عدم التكليف، فهنا نفينا التكليف مباشرة. ما نحتاج أن نقول أنا أستصحب عدم إكمالي وبركة استصحاب عدم إكمالي نفيت موضوع التكليف وفعلية الحكم متوقفة على فعلية الموضوع، وإذا انتفى الموضوع ينتفي الحكم. التفتين لا، مباشرة أنا في سعة من هذا البيان الأول أقول أنا أشك في توجه التكاليف أستصحب عدم التكاليف. واضح؟ واضح أم واضح؟ خب هذا هو البيان الأول وهو يسمى استصحاب ماذا؟ استصحاب حكمي في مورد ماذا؟ الشبهة موضوعية. إذا في مورد الشبهة الموضوعية نستطيع أيضا أن نستصحب استصحاب حكمي. خب نسأل هذا السؤال، أشار إليه بورقية في الكتاب، خب هل هذان الاستصحابان يمكن إجراءهما في عرض بعضهما البعض؟ فأنا في سعة أستطيع أن أجري الاستصحاب الموضوعي بمعنى أستصحب عدم إكمالي 15 سنة قمرية، ولي أيضا أن أستصحب مباشرة عدم توجه التكليف، فأنا مخير بين استصحاب الأول أو الثاني، أو أن هذان الاستصحابان لا يمكن أن يجريان في بعض مع بعضهما البعض، فأنت لست مخير، بل أحدهما لا يجري أصلا إلا إذا انتفى الآخر. تفتل السؤال؟ قبل ما نجاوب نقول هل أن المكلف أو هل أن الشخص ده الصبي الشخص الآن الشاك يقول أنا الآن في سعة أستصحب عدم الموضوع أو أستصحب ماذا؟ عدم التكليف أو لا؟ نقول له أصلا لا يصح لك الاستصحاب الثاني إلا إذا امتنع الاستصحاب الأول، وإلا لو جرى الاستصحاب الأول وهو الاستصحاب بلحاظ الموضوع ما يصح الاستصحاب بلحاظ الحكم. وضح السؤال أو لا؟ خب نقول في مقام الجواب بأنه الاستصحاب الثاني أعني استصحاب عدم توجه التكاليف لا يجري إلا إذا امتنع إجراء استصحاب عدم الموضوع، وإلا لو استطاع المكلف أن يستصحب ماذا؟ يستصحب عدم الموضوع بمعنى أنه يستصحب أنه لم يكمل 15 سنة قمرية، لا وجه أصلا ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي. والوجه في ذلك ما ذكر في علم الأصول، قالوا في علم الأصول أن الاستصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي، هكذا عبارتهم، الاستصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي، بمعنى أنه إذا جرى الاستصحاب الموضوعي فلا يجري الاستصحاب الحكمي. والوجه في ذلك أن الاستصحاب الموضوعي يرفع موضوع الاستصحاب الحكمي. هي شوي شوي يحتاج إلى بيان. الاستصحاب الموضوعي يرفع موضوع الاستصحاب الحكمي. بيان ذلك أنه الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي النسبة بينهما نسبة السبب إلى المسبب. النسبة بين الاستصحاب الموضوعي والاستصحاب الحكمي نسبة السبب إلى المسبب. وتقرر في علم الأصول أن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي. وتفصيل ذلك نقول أنت أيها الشخص الذي تريد أن تجري الاستصحاب الحكمي، الاستصحاب لكي يجري لابد من توفر أركان الاستصحاب، لابد من يقين سابق وشك لاحق. فنقول تقول أنا عندي يقين في الزمان السابق أنه قطعا لم تتوجه لي التكاليف، هذا يقين سابق وهذا لا إشكال في وجوده. عندك شك لاحق، أنت الآن تشك هل يتوجه لي التكليف أو لا يتوجه لي التكليف، صحيح؟ لنا أن نسألك ما هو سبب شكك في أنه توجه لك التكليف أو لا؟ ما هو سبب الشك؟ نقول سبب شكك أن الشك في توجه التكليف مسبب ومعلول للشك في أنه تحقق إكمال 15 سنة أو لم يتحقق إكمال 15 سنة. فالشك في توجه التكليف مسبب عن الشك في تحقق موضوع التكليف، يعني مسبب عن الشك في أني أكملت 15 سنة أو لم تكمل. والشاهد على ذلك لو علمت بأنك قد أكملت 15 سنة فلا شك لك في توجه التكليف، وإذا علمت بأنك لم تكمل 15 سنة لا شك لك إذ تعلم بعدم توجه التكليف. فشكك في توجه التكليف مسبب عن الشك في إكمالك 15 سنة أو لم تكمل 15 سنة، صحيح؟ واضح المسببية؟ فالشك في الحكم ناشئ عن الشك في تحقق الموضوع. ونقول حينئذ إذا أجرينا الاستصحاب في الموضوع، ماذا يقول الاستصحاب في الموضوع؟ الاستصحاب في الموضوع يقول أنت على يقين سابق بأنك لم تكمل 15 سنة، الآن تشك، استصحب ماذا؟ استصحب أنك غير مكمل 15 سنة قمرية. لا تنقض اليقين بالشك، انقض اليقين باليقين، فابني على ماذا؟ اليقين السابق. ومعنى البناء على اليقين السابق أن الاستصحاب يقول لك أنت الآن ببركة إجراء الاستصحاب ليس شاكا، بل أنت على يقين الآن ببركة إجراء الاستصحاب أنك لم تبلغ 15 سنة قمرية. خب إذا أجرينا الاستصحاب ورفعنا الشك، هل يوجد شك لاحق في الحكم أو ما يوجد شك لاحق في الحكم؟ لا يوجد شك لاحق في الحكم، ببركة إجراء الأصل الاستصحاب أثبتنا أنه الآن بقاء لا شك لي أن أنا أكملت أو لم أكمل، بل ببركة إجراء الاستصحاب ماذا أستطيع أن أقول؟ أنا الآن لم أكمل 15 سنة قمرية. خب إذا عرمت ببركة الاستصحاب أنك لم تكمل 15 قمرية، هل لك حق أن تجري الاستصحاب الحكمي أو ليس لك حق؟ ليس لك حق، لماذا؟ لأنك الاستصحاب الحكمي لكي تجريه لابد أن يكون عندك يقين سابق وشك لاحق. اليقين السابق أنك أنت تقطع بعدم توجه التكليف، الآن نسألك هل تشك بعد إجراء الاستصحاب في الموضوع، هل تشك أنه أنت متوجه إليك التكليف أو لا؟ نقول لا، ليس أنا شاك ببركة إجراء الاستصحاب، بل أنا أحرزت أن أنا موضوع إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ عدم التكليف. واضح البيان؟ وهذا ما يقال، تفت، أن الاستصحاب الموضوعي معالج للشك في الاستصحاب الحكمي، معالج للشك، يعني ماذا؟ يرفع الشك. وإذا رفع الشك رفع موضوع الاستصحاب الحكمي، لأن موضوع الاستصحاب الحكمي الشك في البقاء، فببركة إجراء الاستصحاب الموضوعي لا شك في البقاء. وهذا نفس البيان الذي يذكرونه في الأصول، الشك في السبب والمسبب. مثلا من باب المثال خب لكي يتضح المطلب أكثر، لو كان الشخص يعلم أن ثوبه نجس وعنده إبريق من الماء، قام ويشك أن هذا الإبريق هل هو طاهر أو نجس، يشك أن الماء في الإبريق طاهر أو نجس، قام ورمى الماء في الإبريق على الثوب، بعد رمي الماء على الإبريق على الثوب يشك هل طهر الثوب أو لم يطهر الثوب. خب هنا عندنا استصحابان، التفت، إذا وضعت يدك على ماء الإبريق تقول أنا عندي يقين سابق بالطهارة، أشك في أنه هل هو نجس أو لا، أستصحب الطهارة، فببركة إجراء استصحاب ماذا؟ عدم نجاسة الماء، أثبت طهارة الماء. وأضع يدي أيضا على ماذا؟ على الثوب النجس، أقول أنا قبل أن أصب الماء على هذا الثوب كان عندي يقين سابق بأنه الثوب نجس، الآن بعدما رميت هذا الماء الإبريق على الثوب أشك في ماذا؟ ارتفاع النجاسة، إذ لعل هذا الماء طاهر، لكن ماذا؟ عندك يقين سابق بالنجاسة وعندك شك لاحق. خب إذا قمت إذا عملت الاستصحاب في ماذا؟ في الثوب، يثبت نجاسة الثوب بعد صب الماء. خب نقول هل الاستصحابان يجريان أو لا؟ يقول إذا أجرينا هذا الاستصحاب الأول يثبت طهارة الثوب، إذا أجرينا الاستصحاب في الثوب يثبت نجاسة الثوب. خب هل يجريان الاستصحاب؟ يصير تعارض، يعني أحدهما يثبت الطهارة والآخر يثبت النجاسة؟ قالوا لا. قالوا نسألك، التفت، نسألك أنت عندما صببت الماء على الثوب تقول عندي شك في ارتفاع النجاسة، أسألك ما هو سبب شكك في ارتفاع النجاسة؟ سبب شكك في ارتفاع النجاسة حاصل بسبب شكك أن الماء طاهر أو نجس، فلو نقحنا لك أن الماء طاهر هل تشك أن ثوبك الآن ارتفعت النجاسة؟ يقول لا أشك، لا أقول لا أشك. أو لو أثبتنا لك أن الماء نجس هل تشك في بقاء النجاسة؟ يقول لا أشك في بقاء النجاسة. فيقال حينئذ أن الشك في ارتفاع النجاسة مسبب ومعلول للشك في ماذا؟ للشك في ماذا؟ في طهارة الماء. فحينئذ عندنا استصحاب سببي وعندنا استصحاب مسببي، والاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. فإذا أجريت الاستصحاب في الماء وأثبتت الطهارة يرتفع شكك في ماذا؟ في مسألة الثوب، لأنه لا حق لك أن تقول أنا على يقين سابق بالنجاسة والآن عندي شك. نقول لا شك لك الآن بعد إثبات طهارة الماء ببركة الاستصحاب. ولهذا يقال بأن الاستصحاب الجاري في الماء ماذا؟ معالج للشك في الاستصحاب الجاري في الثوب، لأن الاستصحاب السببي مقدم على الاستصحاب المسببي. متفتين؟ هنا أيضا بالضبط نقول أن شكك في بقاء في توجه التكاليف مسبب عن الشك في كونك موضوعا للتكليف في إكمالك 15 سنة أو لا، فإذا جرى الاستصحاب الموضوعي فلا يجري الاستصحاب الحكمي. متفتين المطلب؟ خب إذن خلاصة المطلب من فهرس البحث أنه قلنا أنه إذا شك المكلف في البلوغ فإما أن يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية وإما أن يكون على نحو الشبهة المفهومية. والبحث في المقام الأول قلنا نقول إذا شك على نحو الشبهة الموضوعية فيمكن تصوير بيانين، البيان الأول إجراء الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية، تفتي لا تخلطون، إجراء الاستصحاب الموضوعي في الشبهة الموضوعية بأن نقول نستصحب عدم إكمال 15 سنة قمرية. البيان الثاني استصحاب الشبه استصحاب الحكمي في الشبهة الموضوعية، لأنه أنا أشك هل أنا موضوع للتكليف، نستصحب الحكم مباشرة، هذا استصحاب حكمي في الشبهة الموضوعية. لا تخلطوا بين الشبهة الموضوعية والاستصحاب الموضوعي والشبهة الحكمية والاستصحاب الحكمي، هذا استصحاب حكمي في مورد الشبهة الموضوعية. وقلنا أنه لا يجريان في عرض بعضهما البعض، بل الاستصحاب الموضوعي ماذا؟ رافع ومعالج للشك في الاستصحاب الحكمي، وهذا ما يعبر عنه بالحكومة، فيقال أن الاستصحاب الموضوعي حاكم لأنه رافع للشك، حاكم على الاستصحاب الحكمي. واضح البيان؟ خب عندنا طريق ثالث ايضا كله في شبهه الموضوعي كلامنا، ما دخلنا شبهه المفهوميه. الطريق الثالث التمسك بالبراءه، وهو ان يقال ان هذا الشخص لما شك انه هل اكمل 15 سنه قمريه او لا، في النتيجه يشك في انه يجب عليه الصلاه، يجب عليه الخمس، يجب عليه الزكاه، ياتي دليل ماذا؟ رفع ما لا يعلمون. تشك في اصل التكليف، والشك في اصل التكليف مجرى للبراءه، وببركه اجراء البراءه ننفي التكليف. لا نحتاج لا الى استصحاب موضوعي ولا الى استصحاب حكمي، مباشره نجري اصاله البراءه. هذا البيان الثالث. والنتائج كلها واحدة، استصحاب موضوعي، استصحاب حكمي، كلها نتيجتها نفي التكليف. هذه اصول نافية للتكليف، كلها اصول نافية للتكليف. الا انه نسأل نفس السؤال الذي ذكرناه في البيان الثاني، هل البراءة تجري مع فرض وجود استصحاب ماذا؟ موضوعي او استصحاب حكمي، او لا تجري البراءة؟ قالوا في محل في الاصول أن البراءة لا تجري مع وجود الاستصحاب، والاستصحاب مقدم على البراءة. وذكرت عدة نكات في الأصول يعني لبيان وجه تقديم الاستصحاب على البراءة، حتى قالوا أنه لا نزاع علمي أن الاستصحاب مقدم على البراءة، إنما النزاع وقع في تخريج والفدلكة العلمية بتعبيرهم. واضح البيان العلمي في ماذا؟ في بيان ماذا؟ تقديم الاستصحاب على البراءة. من البيانات التي أثبتناها الحل عدلها لعله مما سبق أن الاستصحاب رافع لموضوع البراءة. كيف؟ لأن البراءة موضوع الشك في التكليف، وببركة جريان الاستصحاب الحكمي أو الموضوعي ماذا؟ نقول ابني على ما كان ولا تنقض اليقين بالشك، وأنت على يقين من ما كان مثلا، فحينئذ يرتفع الشك، فببركة إجراء الاستصحاب نرفع موضوع البراءة. والأصل الذي يرفع موضوع الآخر يقال أنه حاكم عليه. الأصل الذي يرفع موضوع الآخر يقال حاكم عليه. فكما أن الاستصحاب الموضوعي حاكم على الاستصحاب الحكمي، هنا نقول الاستصحاب بصورة عامة حاكم على البراءة، لأنه يرفع موضوع البراءة ويعالج موضوع البراءة، فلا يبقى يفني موضوعه، يعني لا يبقى له موضوع. وإذا لم يبقى له موضوع كيف تجري البراءة إذا ليس لها موضوع؟ متفتين؟ ولهذا هناك تراتبية في البحث. إذا أردنا شوف بيانات تراتبية، إذا في مورد الشبهة الموضوعية أولا يجري الاستصحاب الموضوعي، إذا بغض النظر عن الاستصحاب الموضوعي نأتي إلى الاستصحاب الحكمي، بغض النظر عن الاستصحاب الحكمي تأتي ماذا؟ تأتي البراءة. هذه تسمى أصول طولية، هذه أصول طولية ليست أصول عرضية. واضح الفكرة؟ ولهذا شوف العبارة يقول وأما يقول إما، هي القسم الأول، احتمال الأول الشك من جهة الشبهة الموضوعية، وبينا أنه كيف يكون شبهة موضوع، كيف يكون شبهة مفهومية. يقول وإما أن الشاك في بلوغه يبني على العدم، فالاستصحاب عدم تحقق البلوغ الذي هو استصحاب موضوعي. وضح العبارة؟ يقول وبقطع النظر، ليش قال بقطع هاي الشفرة؟ ليش قال بقطع النظر عن هذه برقية؟ يعني بيقول بأنه الاستصحاب الذي سيأتي هو الاستصحاب الحكمي لا يجري مع جريان الاستصحاب، إذا قطعنا النظر وأهملناه حينئذ تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي، لأن أصلين طوليين، وإلا لا يجري الاستصحاب الحكمي مع فرض وجود الاستصحاب الموضوعي. فإذا غضضنا النظر عن ذلك يأتي هذا، وإلا لو لم تغض النظر وفتحت عينك على الاستصحاب الأول أصلا لا موضوع للاستصحاب الثاني، لأنه لا شك لاحق. يقول وبقطع النظر عنه عن الاستصحاب الموضوعي يجري استصحاب عدم توجه الأحكام وهو استصحاب حكمي. وقلنا أن هذا إنما يجري بناء على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لكن هنا هل عندي شبهة موضوعية شبهة حكمية؟ في موردنا شبهة حكمية موضوعية شبهة موضوعية، فيجري الاستصحاب بلا إشكال. واضح؟ لأن هنا شبهة مو شبهة حكمية، لأنه نعلم بوجود وجوب الصلاة، لا نشك في وجوب الصلاة على البالغ، نشك في موضوع أنه هذا هل هو مصداق للبلوغ أو لا، فيجري الاستصحاب بالاتفاق لأن شبهة موضوعية. يقول وبقطع النظر عن، يعني عن الاستصحاب الحكمي والموضوعي تجري البراءة، وبقطع النظر عن الاستصحاب تجري البراءة. تفتين العبارة؟ يقول هذا القيد المتأخر مفروض يذكر متقدم خلاه متأخر. يقول هذا لو كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، هاي مثل الشيخ العظام ندرس 50 صفحة، يقول هذا كله لو كان، وضع عليك المطلب، تعال عدل شوي فيوز مالك ورتب المطلب مرة ثانية. واضح؟ مع أنه المفروض فهرسة البحث أنت أتي تقول في احتمال شبهة موضوعية شبهة حكم الكلام في المقام الأول بأي مقام، لكن على أي حال. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ في مورد الشك في البلوغ على نحو الشبهة الموضوعية. المورد الثاني والمقام الثاني الشك في البلوغ على نحو الشبهة المفهومية. أحد حصل كيف يعني الشك على نحو الشبهة المفهومية؟
في العام الخاص بالأصل.
حصلته.
الفصل مفهوم في العام الخاص.
آه. وشيء.
دوران الأمر.
بين استصحاب حكم الخاص وبين. رجوع. ذكر استصحاب الشبهة.
ذكر في
الحكمية والمفهومية الاستصحاب هذا يحتاج أولا إلى بيان الاستصحاب في الشبهة المفهومية. هذا البحث يذكر في الأصول في أكثر من مورد، يذكر أولا في بحث المشتق بمناسبة أن المشتق هل هو موضوع لخصوص المتلبس بالفعل أو لمن قضى عنه التلبس، فنشك في مفهوم المشتق، نشك في مفهوم عالم، هل العالم كمفهوم هو يعني المتلبس بالعلم فعلا أو الأعم من المتلبس فعلا وممن قضى عنه التلبس، فنشك في مفهوم المشتق، فيأتي بحث ما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في ماذا؟ في مفهوم المشتق. يبحثون استصحاب في الشبهة، يبحثون شبهة استصحاب الشبهة المفهومية. هذا مقام، هذا مورد. كيفية تطبيقه نأتي إن شاء الله بعد بيان. هي بس وين مورد البحث. المورد الثاني يذكر في بحث العام والخاص عند دوران الأم بين استصحاب حكم المخصص وبين الرجوع إلى عموم العام، فيبحث هناك أن الاستصحاب حكم المخصص تارة استصحاب على نحو الشبهة الموضوعية، تارة الشبهة المفهومية، والشبهة المفهومية الدائرة بين المتباينين بين الأقل والأكثر، ويبحثون قناة التصلة قناة المفصلة وغيرها من التشقيقات. المورد الثالث في باب الاستصحاب، لكن لو تراجعون باب الاستصحاب ما في تنبيه مستقل يسمى الاستصحاب في الشبهة المفهومية. يعني لو تعبتون روحكم راجعتون الفهارس في تنبيهات الاستصحاب 12 تنبيه أو 13 تنبيه ما عندنا عنوان يسمى الاستصحاب في الشبهة. هذا فين يذكرونه؟ يذكرونه في طيات البحث عن الاستصحاب الكلي. استصحاب الكلي القسم الأول، استصحاب الكلي القسم الثاني، استصحاب الكلي القسم الثالث. بعد ذلك بمناسبة بعضهم يبحث استصحاب المفهوم، يقول ويتضح مما ذكرنا في استصحاب الكلي عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية. المورد الرابع في بعض موارد التعارض، في التعارض، التعارض بين الاستصحاب وبين العام، يذكرون هذا البحث. استصحاب الكلي، بحث استصحاب الكلي، عندنا الكلي القسم الأول، الكلي القسم الثاني، الكلي القسم الثالث، فرد المردد وكذا، هناك بعضهم يتعرقون إلى بعضهم. خب، لكي يتضح محل البحث والوقت ضيق، مباشرة أبين المطلب بالتطبيق على المطلب، ما نجيب مثال من الخارج ونطبقه وبعد ذلك نأتي إلى وين؟ إلى المقام. فنقول في صدد ذلك، هاك التفت ياي، الدعوة، هذه الدعوة أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الموهومية، والوجه في ذلك عدم تمامية أركان الاستصحاب. ولما كان الاستصحاب له 3 أو 4 أركان على الخلاف بينهم، فلنا أن نسأل، هذا مهم، أي ركن من أركان الاستصحاب هو المفقود في مورد الاستصحاب في الشبهات المفهومية؟ تفتين السؤال، أنت تقول أركان الاستصحاب غير يا ركن مو موجود، لكن ما يصير المطلب مجمل؟ نقول الركن الثاني وهو الشك، الشك اللاحق، ففي مورد الشبهة المفهومية لا يوجد عندنا شك لاحق، وإذا لم يوجد شك لاحق لا يجري الاستصحاب. كيف لا يوجد عندنا شك لاحق؟ بينوا لنا ذلك. تطبيقات في الفقه كثيرة جدا ومحل ابتلاء هذه المسألة في الفقه، لأن كثير ما نشك في مفهوم، مثلا نشك في مفهوم الغروب، هل الغروب هو سقوط القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية؟ يأتي هذا البحث. نشك في الرضاع، هل الرضاع هو 10 رضعات أو 15 رضعة؟ يأتي هذا البحث. نشك في المشتق، هل خصوص المتلبس أو من قضى عنه الأعم ممن قضى عنه المتلبس؟ هذه يأتي هذا البحث. نشك في الكر، ما هو مقداره؟ هل 27 شبر أو 43 شبر؟ يأتي هذا البحث. يأتي في مسألة الجص والنور في باب التيمم، يأتي هذا البحث. ما شاء الله من تطبيقات، ما هو مشكلة، محل ابتلاء كثير في مقام الاستدلال. خب، نطبق على مقامنا، نقول هذا فرض المسألة، شخص يشك أنه بالغ أو ليس ببالغ، نسأله لماذا تشك أنك بالغ أو ليس ببالغ؟ يقول سبب شكي في البلوغ وعدمه ناشئ من عدم تحديد مفهوم البلوغ. ما هو مفهوم البلوغ؟ هل البلوغ هو الاحتلام، أو أن البلوغ هو إكمال 15 سنة قمرية؟ واضح الفرق؟ فمفهوم البلوغ غير واضح أصلا. شوف الصورة الأولى، أنا أقطع بأن البلوغ هو إكمال 15 سنة بلا إشكال، لو سألتني ما هو مفهوم أقول لك مفهوم البلوغ هو إكمال 15 سنة قمري، إلا أني أشك هل أنا أكملت أو لم أكمل. هنا لا، هنا أصلا أنا أشك في مفهوم البلوغ، فمفهوم البلوغ مردد عندي بين الاحتلام وبين إكمال 15 سنة قمرية، والآن أنا هكذا فرض المسألة، الشخص هذا الشك احتلم ولم يبلغ ولم يكمل 15 سنة قمرية، فلما احتلم يحصل عنده الشك. يقول هكذا، يقول على لسان حاله، لو كان مفهوم البلوغ هو الاحتلام أنا الآن بالغ، لو كان مفهوم البلوغ هو إكمال 15 سنة قمرية أنا لست ببالغ، فللشك في المفهوم وتردده بين معنيين حصل الشك في ماذا؟ في البلوغ وعدمه. فهنا هل يمكن لقائل أن يقول أنه اجري الاستصحاب؟ كيف تجري الاستصحاب؟ أنت في النتيجة على يقين سابق بأنك لست ببالغ، لأن البلوغ مردد بين معنيين، وقطعا أنت في فترة من الزمان كلا المعنيين غير موجودين، لم يتحقق الاحتلام ولم تكمل 15 سنة قمرية، فعندنا يقين سابق بعدم البلوغ على كل حال. صحيح، الآن أنت تشك في أنه هل تحقق البلوغ أو لم يتحقق البلوغ. نقول أيما كان الشك، أنت على يقين بعدم البلوغ، الآن عندك شك بالبلوغ، استصحب عدم البلوغ، فنجري الاستصحاب بلا إشكال. هل يمكن أن يقال هكذا أو لا؟ نقول هذا البيان البدوي باطل غير صحيح. لماذا؟ لأنه أنت تقول، التفت المطلب، أنت تقول أنا على يقين بالبلوغ، أنا على يقين بعدم البلوغ، وأشك الآن في ماذا؟ في البلوغ. أقول ما هو قصدك تشك في البلوغ؟ هي البلوغ، ما هو قصدك بالبلوغ؟ لا يخلو من أحد معنيين، إما أن الشك في البلوغ بمعنى الشك في الاحتلام، هل على الاحتمال الأول، وإما أن يكون الشك في البلوغ معناه الشك في إكمال 15 سنة قمرية، لأن البلوغ ما هو إلا مفهوم. احكي لي عن هذا المفهوم، لا تسوي لي إجمال. وش قصدك أشك في البلوغ؟ يعني أنت تشك في الاحتلام أو هالاحتمال الأول إذا كان البلوغ بمعنى الاحتمال، أو تشك في ماذا؟ أو تشك في إكمال 15 سنة قمرية. فمرجع شكك في البلوغ هو الرجوع إلى أحد الاحتمالين، التفتين. فحينئذ نأتي، إن كان البلوغ هو بالمعنى الأول بمعنى الاحتلام، فحينئذ يكون المعنى أنت، التفت المطلب، أنت على يقين بعدم البلوغ، يعني أنت على يقين بعدم الاحتلام، صحيح؟ أما الآن هل تشاك في الاحتلام أو غير شاك؟ غير شاك. شاك في الاحتلام؟ ليس عندك شك، فلا يوجد شك لاحق بناء على الاحتمال الأول، بل يوجد يقين بالارتفاع. إذن بناء على الاحتمال الأول لا يوجد عندنا شك في البقاء، بل يوجد عندنا يقين بالارتفاع. أما بناء على الاحتمال الثاني وهو أن البلوغ هو إكمال 15 سنة قمرية، يكون حاصل كلامك أنا عندي يقين سابق بعدم البلوغ، يعني بعدم إكمال 15 سنة قمرية. الآن هل عندك شك في إكمالك 15 سنة قمرية أو لا؟ حسب الفرض، ليس عندك شك أنك لم تكمل 15 سنة قمرية، فقط أن تعلم بأنك لم تكمل 15 سنة قمرية، صحيح؟ لأن الفرض أنه الشك في لحاظ المفهوم لا بلحاظ الموضوع. فنقول في هذه الحالة أنك يقين سابق بعدم الإكمال، والآن ما زال اليقين السابق موجود، فعندك يقين بالبقاء. فحينئذ نقول بناء على كلا الاحتمالين، أحدهم عندك يقين بالارتفاع والآخر عندك يقين بالبقاء، فالأمر يدور على الاحتمال، إما يقين بالبقاء وإما يقين بالارتفاع، وعلى كل حال لا يوجد عندك شك في البقاء. التفتين المطلب؟ خب واحد يأتي ويشكل يقول نحن نستصحب مفهوم عدم البلوغ، ليش تقول البلوغ هو، ما هو المحكي بالبلوغ؟ أنت الآن نقلت البحث من الحاكي إلى المحكي، من المفهوم إلى ماذا؟ المصداق. قلت البلوغ، أنت الآن حولت لي البحث من كان بحثنا في، أنا بسرعة كان عندي مطلب استصحاب عدم البلوغ، أشك في البلوغ أستصحب عدم البلوغ، الآن نقلت البحث من البحث المفهومي إلى سألتني أنه ما هو واقع البلوغ، هل واقع البلوغ وحقيقته هو ماذا؟ إكمال 15 سنة قمرية، أو أنه ماذا؟ أو أنه الاحتلام. لقائل أن يقول نحن لا ننقل البحث إلى الواقع، بل ماذا؟ بل نقتصر على البحث المفهوم، أشك في تحقق مفهوم البلوغ، أستصحب عدم تحقق المفهوم. واضح السؤال؟ نقول لا يجري الاستصحاب في المفهوم، لأن المفهوم بما هو مفهوم لا أثر شرعي له، ومن أركان الاستصحاب وجود أثر شرعي على الاستصحاب، لابد أن يوجد أثر شرعي للمستصحاب بعبارة أدق، وإذا كان المستصحاب لا أثر شرعي له فلا يجري الاستصحاب. والأحكام الشرعية منوطة بمفهوم البلوغ أو بواقع البلوغ؟ بواقع البلوغ لا بمفهوم البلوغ. فمفهوم البلوغ بما هو مفهوم، تقول أستصحب بقاء المفهوم، خير يا طير، بقى المفهوم، المفهوم لا يجري فيه الاستصحاب لعدم وجود أثر شرعي له، فالمفهوم بلحاظ عندك يقين سابق وعندك شك لاحق، لكنه لا يوجد فيه ماذا؟ أثر شرعي. ولهذا، واضح المطلب؟ ولهذا بعبارة دقيقة هكذا يعبرون العلماء، هي شرحته، هكذا يقولون، يقولون في مورد الاستصحاب في الشبهات المفهومية ما يجري فيه الاستصحاب وهو المفهوم لا أثر شرعي له. هي مسامحة نقول يجري استصحاب ولا أثر، وإلا لو ما كان الأثر ما يجري، لكن باب المسامحة واضح. نقول ما يتوفر فيه اليقين السابق والشك اللاحق وهو المفهوم لا أثر شرعي له، وما هو محل للأثر الشرعي لا يجري فيه الاستصحاب. ما هو محل الأثر الشرعي وهو واقع المفهوم لا يجري فيه الاستصحاب لعدم وجود الشك اللاحق، لأن الأمر يدور بينه بين اليقين بالارتفاع واليقين بالبقاء. تفتين؟ فما هو محل للأثر الشرعي وهو الواقع لا يجري فيه الاستصحاب، وما هو يجري فيه الاستصحاب وهو المفهوم لا أثر شرعي له، فحينئذ لا محل لجريان الاستصحاب. واضح أنا طلب واضح؟ خب هذا البيان يأتي في كل مورد في الاستصحاب في جهة المفهومية. مثلا نقول هكذا، الدليل يقول إذا غربت الشمس فصلي فافطر. خب الآن شككت هل يجوز الإفطار أو لا يجوز الإفطار، هل تجب الصلاة علي أو لا تجب الصلاة. يقول لماذا تشك؟ يقول لأن مفهوم الغروب عندي غير واضح، لأن مفهوم الغروب مردد بين سقوط القرص وبين ذهاب الحمرة المشرقية. الآن بعد سقوط القرص وقبل هاي الفترة سير، بعد سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية يحصل عندي تردد، هل تجب علي الصلاة أو لا تجب، هل يجوز لي الإفطار أو لا يجوز لي الإفطار. هل واحد يأتي ويقول أنت على كما هو معروف يأتي في ذهننا، أنت على يقين سابق بأنه لم يتحقق الغروب، الآن تشك في تحقق الغروب، استصحب عدم الغروب، عدم تحقق الغروب، لا يجوز لك الإفطار، وماذا وما زال صلاة الظهر والعصر باقية وقتها واضح، وما شكل ذلك. نقول هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ نفس النكتة. نقول ما هو مرادك من الغروب؟ أن كنت تريد أن تجري الاستصحاب في مفهوم الغروب، يعني أنت عندك يقين بأن مفهوم الغروب كان غير متحقق والآن شككت في تحقق المفهوم، فلا أثر شرعي للمفهوم، لأن الأثر الشرعي للمحكي عن المفهوم لواقع المفهوم، فهذا المفهوم وإن كان عندك يقين سابق وشك لاحق إلا أنه لا أثر شرعي فلا يجري الاستصحاب. وإن كان كلامك في واقع المفهوم فواقع المفهوم مردد بين احتمالين، إما أن يكون الغروب هو سقوط القرص، وإما أن يكون الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية. فنأتي إذا كان المراد من الغروب هو سقوط القرص فأنت على يقين سابق بعدم سقوط القرص، والآن ليس عندك شك بعدم سقوط القرص بل عندك يقين بالارتفاع لأنه تعلم بأنه قد ارتفع القرص، فبناء على الاحتمال الأول يوجد عندك يقين بالارتفاع، وبناء على الاحتمال الثاني إذا كان الغروب هو ذهاب الحمرة المشرقية أنت على يقين بعدم وجود الحمرة المشرقية. الآن أنت حسب الفضل لا تشك في ماذا؟ في عدم تحقق الحمرة المشرقية، بل تقطع بعدم تحقق الحمرة المشرقية، فعندك يقين بالبقاء، فيدور الأمر بين إما اليقين بالارتفاع وإما اليقين بالبقاء، وعلى كل حال لا يوجد عندك شك، ويشترط في إجراء الاستصحاب وجود الشك فلا يجري الاستصحاب. واضح؟ وعلى هذا فقيس. ولهذا قال يقول وأما إذا كان الشك في البلوغ بنحو الشبهة المفهومية، هنا وقع نزاع بينهم أن الاستصحاب في الشبهة المفهومية يجري أو لا يجري، هكذا بياناتي الآن بيانا على أنه لا يجري كما هو رأي المحققين وأكثر المحققين. هناك بعضهم يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية ومحله موكول في الأصول، والذين قالوا بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية وقع النزاع بينهم في ماذا؟ في أن أي ركن هو الذي بطال. أنا حسب بياني أي ركن؟ ركن الثاني. واضح؟ مو للركن الأول وهو اليقين السابق، ولا الركن الثالث وهي وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، ولا الماذا، ولا الرابع وهو الأثر الشرعي. ملتفتين؟ هناك خلاف في توجيه المطلب. حتى بين أصحاب القائلين بأن الاستصحاب في الشبهات ماذا في الشبهات المفهومية لا يجري على أي حال. يقول: وأما إذا كان الشك في البلوغ بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب عدم تحقق البلوغ ككل شبهة مفهومية كقاعدة. ليش؟ لانتفاء الشك اللي هو الركن الثاني، وتردد الأمر بين اليقين بالبقاء واليقين بالارتفاع، فحينئذ لا يمكن إجراء استصحاب ماذا؟ عدم البلوغ. يعني استصحاب المضي يجري ولا يجري؟ لا يجري. خب تصل النوبة إلى الاستصحاب الحكمي، في النتيجة هذا يشك في توجه الأحكام وعدم توجه الأحكام، فهل يستطيع ماذا؟ فهل يستطيع إجراء الاستصحاب ماذا الحكمي أو لا يجري؟ نقول جريان الاستصحاب الحكمي متوقف على عدم إمكان جريان الاستصحاب الموضوعي، والمفروض أن الاستصحاب الموضوعي لا يجري لابتلائه بعدم تحقق الأركان، فلا مانع حينئذ من إجراء الاستصحاب الاستصحاب الحكمي، لأن الإشكال الذي ذكرناه سابقا بلحاظ الحكم لا يأتي، لأن بلحاظ الحكم عنده يقين سابق بعدم توجه الأحكام، وعنده شك لاحق ماذا في توجه الأحكام. ما أخذنا البلوغ، هناك مشكلة قلنا عند يقين سابق بعدم البلوغ عندك شك بالبلوغ، جينا الآن نسأل وش البلوغ فوقعنا في مشكلة. هنا ما أخذنا البلوغ في الاستصحاب، نقول عندك يقين سابق بعدم توجه الأحكام، في النتيجة عندك شك في توجه الأحكام، استصحب عدم توجه الأحكام، وما يجري الاستصحاب الموضوعي لكي يرفع الشك في الاستصحاب الحكمي، فالمعالج والحاكم والسببي لا يجري، فيجري المسببي. ولهذا يقول أن الأصل السببي إذا لم يجري فيجري الأصل المسببي. هنا أيضا نفس الشيء. يقول: ويتعين المصير إلى الاستصحاب عدم توجه الأحكام. هي استصحاب شبهة حكمية لو شبهة موضوعية؟ خب التفت لا تخلط، نقول هذه شبهة مفهومية وشبهة موضوعية، كلاهما غير الشبهة الحكمية، لأنه في النتيجة هذا ما يشك أنه وجوب الخمس على المكلف على البالغ ووجوب الصلاة على البالغ، يشك هل أنا موضوع لهذا الخطاب؟ فالشبهة ليست شبهة في الجعل الكلي في الشبهة الحكمية، هو شبهة ماذا؟ غير حكمية. لكن احنا عشان نفرق نقول شبهة موضوعية وشبهة مفهومية، وإلا هو بتعبير آخر كما يقولون الشبهة المفهومية والموضوعية كلاهما يرجعان إلى شبهة موضوعية. يعني كيف؟ يعني الشبهة الموضوعية لها إطلاقان، شبهة موضوعية بالمعنى الأخص وشبهة موضوعية بالمعنى الأعم. الشبهة الموضوعية بالمعنى الأخص في قبال الشبهة المفهومية، والشبهة الموضوعية بالمعنى الأعم تشمل الشبهة الموضوعية بالمعنى الأخص والشبهة المفهومية، والذي يقابل الشبهة الموضوعية بالمعنى العام الشبهة الحكمية. متفتين؟ والذي يقابل الشبهة الموضوعية بالمعنى الأخص الشبهة مفهومية. متفتين؟ لو واضح لو مو واضح. ولهذا هاي شبهة ما في شبهة حكمية، ما في شك في الجعل. أنا أقطع يقول والله العظيم أقطع بأن وجوب الخمس على البالغ، لكن ما أدري هل أنا الآن بالغ للشك في المفهوم، فحينئذ لا مانع من جريان الاستصحاب. واضح على كل المباني هنا. متفتين المطلب؟ لو واحد عنده مواضح خب إلا ما واضح يسألني بعدين. يقول: ويتعين المصير إلى استصحاب عدم توجه الأحكام. يقول: وبقطع النظر عن استصحاب الحكمي فإلى البراءة. ليش قطع النظر؟ لأنه إذا جرى استصحاب الحكمي لا تصل النوبة إلى البراءة. واضح؟ هذا تمام الكلام في هذا المطلب، فقط في تنبيه يتعلق بمطلب سابق، وهو ارجع للمطلب السابق. يقول: وسند الصدوق إلى الجمال اللي هو إلى صفوان الجمال، وإن أمكن التأمل فيه من ناحية موسى بن عمر. صحيح، قلنا أن هناك طريقان، تذكرون هناك طريقان للشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى صفوان إلى صفوان الجمال. واضح، قلنا أن الطريق الأول يوجد فيه موسى بن عمر، ويمكن التأمل فيه من جهة أنه مردد بين ابن بزيع الذي وثقه النجاشي، وبين من؟ وابن يزيد الذي ورد في كامل ماذا؟ في أسنار كامل الزيارات، فتوثيق مبني على المبنى. قلنا أن هناك طريق آخر قد يقال بتصحيحه الذي فيه من؟ البرقي. خب هذا الطريق أنا في النقل صار عندي اشتباه. عندنا أولا محمد بن علي ماجيلوي، صحيح؟ خب هذا محمد بن علي ماجيلوي ليس هو الشيخ الصدوق، الشيخ صرف محمد بن علي بن الحسين، هذا محمد بن علي ماجي لويه أستاذ الصدوق، لا أنه نفس الصدوق، أنا فسرت قلت شيخ الصدوق غلط مو صحيح، هذا محمد بن علي ماجي لويه هذا أستاذ شيخ الصدوق. ووقع كلام أن محمد بن علي ابن علي ماجي لويه هل هناك طريق إلى توثيقه أو لا يوجد طريق إلى توثيقه؟ غير واحد من محققي علم الرجال قالوا لا نص على توثيقه، وبالتالي إذا ورد محمد بن علي ماجي لويه في طريق فيحكم على الطريق بالضعف، والظاهر هذا ما بنى عليه السيد الخوي وبنى عليه المصنف أيضا، فإن الطريق ليس فيه إشكال من جهة البرقي، إذ قلنا قد تنحل المشكلة من جهة البرقي بين الجمع بين عبارة النجاش وبين عبارة الشيخ الطوسي، إلا أن محمد بن علي ماجي لويه لا طريق إلى توثيقه بلحاظ أنه لا نص خاص على توثيقه، ولهذا طرق ولهذا طريق من طريق الشيخ الصدوق إلى ابن مهران ساقط عن الحجية عندهم. لا الحين الآن إلا أنه هي كلامهم، إلا أنه بخلال أمس التتبع لعله سريع أيضا، هناك أربع طرق لتوثيق محمد بن علي ماجي لويه، هناك أربع طرق لتوثيق محمد بن علي ماجي لويه، لكن هذه الطرق طرق مبنائية على الخلاف، فأنا أذكر لكم الطرق لكي يتضح عندكم حال الشخص، ونشير إلى نكتة في آخر البعث. الطريق الأول أنه من مشايخ الصدوق، فبناء على كبرى أن مشايخ الصدوق ثقات يكون محمد بن علي ماجي لويه ثقة، وتحقيق هذه القاعدة في وين؟ في محلها. الطريق الثاني ليس فقط هو شيخ للصدوق، بل أن الصدوق ترضى عنه وكل ما يذكره يقول رضي الله عنه، فوقع كلام أن ترضي الصدوق بل إكثار الترضي عليه هل يدل على الوثاقة أو لا يدل على الوثاقة؟ إذ نرى أن الصدوق يعبر ينقل عن بعض الشيوخ ولا يترضى عليهم، بل ثبت أن بعض شيوخ الصدوق ماذا لعنهم وهم نواصب، بعض شيوخ الصدوق هم من النواصب بلا إشكال ولعنهم شيخ الصدوق، واضح؟ ولكن نرى أنه كل ما يذكر محمد بن علي ماجي لويه يقول رحمه رضي الله عنه رضي الله عنه، فالتالي قد يقول قد عندنا بحث ترضي الصدوق بل إكثار الترضي عن، هل يدل على الوثاقة أو لا؟ هي طريق ثاني. طريق ثالث أنه ليس فقط شيخ للصدوق بل الصدوق أكثر الرواية عن، الصدوق أكثر الرواية عن، خصوصا التفت للمطالب خصوصا في كتاب من لا يحضره الفقيه. كيف خصوصا؟ وش وجه الخصوصية؟ الشيخ الصدوق عنده كتب كثيرة، أقوى وأكثر كتاب معتمده كما يقول الصدوق أي كتاب؟ كتاب من لا يحضره الفقيه، حيث عبر في الديباجة أنه ذكر في هذا الكتاب ما هو محل العمل بينه وبين ربه، فما يذكره في الكتاب يعتمد عليه ويفتي بمضمونه، بخلاف كتاب شرائع الإسلام وعلل الصدوق وما شاكل ذلك. فإذا رأينا الشيخ الصدوق أكثر الرواية في هذا الكتاب الذي جعله لأجل العمل عن شخصين، هذا أكبر توثيق عملي له، أقوى من التوثيق اللفظي، إذ يلزم نقد الغرض. كيف الشيخ الصدوق يريد أن ماذا يريد هذه الرواية للعمل والحال أنها فيها شخص غير ثقة؟ هل يصح؟ لا يصح، إذا كان غير ثقة لا يعمل بهذه النص، مع أنه مو في مرد واحد، أكثر الرواية عن، مو مرة مرتين، أكثر الرواية عن في الكتاب الذي جعله حجة، فهذا لا يقول عن قول الشيخ الصدوق أن فلان ثقة، هذا توثيق عملي أقوى من التوثيق اللفظي، لا أقل لا يقول أن يقول الشيخ الصدوق فلان ابن فلان ثقة، إذ أنه إذا روى عنه أكثر رواية عن قد يكون هذا توثيق عملي. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع كونه من المعارف، وهذا ما يسمى، ما مر عليكم في الرجال، نظرية المعارف الذي يقبلها الشيخ التبريزي وبعض الأعلام أيضا ولا يقبلها السيد الخوي. يقول هذا حاصل الدعوة أنه إذا كان الشخص معروف عند الطائفة ومشهور وذو علم ولا ينكر، والحال أن الرجالين لم يتعرضوا له بقدح، هذا يكشف عن جلالة الشخص ولا نحتاج أن يتعرضوا له بمدح، نفسه ماذا، نفسه علميته وأنه ذو علام وأنه معروف في أوساط الشيعة، والشيعة يأخذون منه، والحال أنه لو كان ضعيفا فمن باب حفظ الدين لا بد أن يضعفوا لكي لا يقع الناس في الالتباس، والحال أنهم لم يضعفوا. فكون الشخص معروفا ولم يقدح فيه أمارة على التوثيق، وهذا ما يسمى بكبرى نظرية المعاريف، تحقيقها وصغروياتها محل آخر. فيدعى غير واحدين كما يظهر من بعض عبارات الشيخ التبريزي حسب المراجعة أن محمد بن علي ماجل من أصل من ماذا؟ من المعاريف. هي أي طريق؟ فإذا قبلنا بالصغرى والكبرى أنه من المعاريف صغرى، ومن الكبرى أنه كبرى المعاريف، ماذا يتم البحث؟ وإلا هناك بحث، ما هو ضابط المعاريف صغرى والكبرى، هل هي حجة أو لا؟ الطريق كم الحصنة؟ الرابع، الخامس لو الرابع، هي يمكن خامس، الرابع، الرابع توثيق، خامس نعم، توثيق العلامة له في كتاب الخلاصة. فإذا قبلنا بتوثيقات المتأخرين كتوثيقات المتقدمين، ونفس النكتة التي تذكر في توثيق المتقدمين قد يقال تأتي في توثيق المتأخرين. فإذا قبلنا بتوثيق المتأخرين نأخذ بتوثيق العلامة. لا، التفت، هذا مطلب الأخير اللي أنهب الباحث في الرجال، وإن كان قد يمكن الدغدغة والإشكال في كل واحد على حدة، لكن باللحاظ المجموعي هالقرائن الخمس قد تورث عند الباحث الإطمئنان بوثاقة وجلالة الشخص. هاي مسألة مهمة جدا في الرجال وغيرها من الرجال. قد واحد يشكل في كل خصوصية، هذا يمكن في رواية فيها إشكال، لها الرواية في إشكال، لكن لو نظرت نظر مجموعي يحصل عند الإطمئنان إطمئنان، يعني بحساب الاحتمال، احتمال الأول الطريق الأول في احتمال مثلا ها أن الشخص ثقة 40%، احتمال الثاني 30%، خب جمع احتمال احتمالات قد تصل إلى الإطمئنان. ولهذا بعض المحققي الرجال يقول أن المدار في التوثيق على الوثوق لا على نص الرجالي الخاص، وإنما نأخذ بنص الرجالي من باب أنه أحد الأمارات لا أنه كل شيء، خصوصا إذا جمعنا قرائن قد أنا كباحث أقول تردي صدوق بوحده محجة، لكن لو ضمت التردي إلى توثيق العلامة، إلى إكثار الصدق الرواية عن أنه من المعاريف، بعضها قد ينجبر ويكون ماذا؟ ويكون المجموع حجة، مثل ضم ماذا؟ الضعيف إلى الضعيف إلى الضعيف إلى الضعيف، يشكل استفاضة أو تواتر. هي جدا مسألة مهمة في الفن الرجال، مو الرجال مو رياضيات، واحد زاوية واحد يساوي اثنين، لا، قضايا استدواقية، قضايا استظهارية. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وتم الكلام في بحث ماذا؟ في بحث التكليف، البحث في كتاب العبادات. يأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.